إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم رياحين الكون، لنقف قليلاً مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيداً عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم، والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. تابعونا على بركة الله. لقد أكرم الله الإنسان بالإسلام وجعله محلا لخطاب الله عز وجل، وعهد إليه أعظم مهمة يعهدها لمخلوق، حيث شرفه بمعرفته ثم بعبادته، وجعل هدف خلقته مقصورا عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم كلفه بعد ذلك بعمارة الأرض وإصلاحها بعد أن سخرها له وخلق ما فيها من أجله ليربح فيها. كل ذلك جعل الإنسان محل كرامة الله وتفضيله على من عداه من خلقه، فصار بذلك آدم عليه السلام أصل البشر قبلة سجود الملائكة. ومن المعلوم أن هذا التكريم لم يكن خاصا بصنف معين من نوع الإنسان، وإنما كان لصنفيه ذكره وأنثاه، بشرط الالتزام بالسعي نحو الهدف الذي خلق له هذا الإنسان والعمل الصالح للوصول إليه. ذلك أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المستمعون الأفاضل، إننا عندما نتحدث عن المرأة ومكانتها فإنما نتحدث عن رحلة الإزدواجية الأخلاقية التي عاشتها المرأة إلى جانب الرجل خلال مسيرة البشرية الطويلة. فالمرأة أولا وأخيرا هي الأم، وهي الأخت، وهي الإبنة، وكذلك فهي الزوجة أيضا. وبعبارة أوضح نقول أن المرأة التي تشكل حقا نصف المجتمع هي الأساس الخصب لتنشئة وبناء الأجيال المتعاقبة من أبناء المجتمعات. لكننا وللأسف الشديد نجد أن هناك مشكلة حدثت وكان لها الأثر السلبي الذي طبع على الحياة التي أرادها الله لعباده على هذه الأرض. فلقد كانت هذه المشكلة تتمثل في الفهم الخاطئ لطبيعة الرسالة السماوية، ذلك الفهم الخاطئ الذي عطل فكر الرسالة عن الفاعلية في المجتمع وعن تحريك المنتمين إليها، بل سبب في حالات كثيرة إلى الانفضاض عن تعاليمها وآفاقها الرحبة. فمن حصيلة ذلك الفهم الخاطئ وأحيانا عدم الفهم أننا نجد من يعيد تدوير ثقافة ما قبل الرسالة لتعود في لباس ديني بزعمه. فمثلا إذا كانت الرسالة السماوية تدعو إلى التحرير، نجد أن هناك من يدعو إلى العبودية ويلبس تلك الأفكار الجاهلية لباس الإسلام، كما أننا نجد أن الرسالة السماوية إذا كانت تدعو إلى المسؤولية والاختيار، نجد أن هناك من يدعو إلى التواكل والجبرية، وكل ذلك باسم الدين وآيات القرآن وأحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بل وصل الأمر إلى أن تعاد العقائد الجاهلية في موضوع الإيمان بالله في صورة إسلامية. ولعلنا نجد من الفهم الخاطئ بل المعكوس عند الأغلبية ما يخص جانب المرأة في هذه الحياة، حيث نجد أن قسما من الناس في زمان نزول الوحي بل وحتى في الوقت الحاضر لم يكونوا قادرين على فهم البصائر الجديدة التي جاء بها القرآن الكريم، أو نجدهم مع فهمها لم يكونوا مستعدين لقبولها نفسيا. فكيف يكون الشخص الذي يقاتل ويمنع الحريم وينفع ويضر مساويا في المنزلة لمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ أيها المستمعون الأفاضل، لعل المتأمل لواقعنا اليوم يجد أن العادات الجاهلية ما زالت موجودة كما في السابق، إلا أنها في زمننا هذا قد توارت بجلباب صنعه أولئك الذين لم يدركوا بعد ما جاء في الرسالة المحمدية الأصيلة فيما يخص دور المرأة في هذه الحياة، حيث نجد أن هذا الشعور الجاهلي يربك قسما غير قليل من المسلمين وإن كانوا متحضرين نشأة، فلا تزال المرأة عندهم مشكلة دائمة ومصنعا للعار. ثقافة وحالة نفسية لن تعدم بعض النصوص التي تؤخذ مجتزئة ومجردة من ظروفها السياسية والاجتماعية وأحيانا الزمنية لكي تكون هي القاعدة والقانون العام. أما حديث الآيات التي تتكلم عن الرجل والمرأة بصيغة واحدة وتبين فضل صاحب الفضل، فهؤلاء الأشخاص لا يزالون يعيشون المشكلة، فلا هم باقون ضمن الحالة الجاهلية رسميا ولا هم قادرون على الانسجام مع ما يريده الإسلام، فتراهم في كثير من الأحيان أكثر غيرة من الله على الحرمات وأكثر حرصا من التشريع على صيانة الأخلاق، فالاحتياط عندهم هو الأصل وهو نظام الحياة، مع أنه بهذه السعة التي يتصورونها معيق للحياة الإنسانية. أيها المستمعون الأفاضل، لقد حرر الإسلام الإنسان من سلاسل الظلم وكهوف الظلام، ونادى بالعمل على رفع الجاهزية الإنسانية من أجل مواجهة جحافل القوى الاستكبارية التي تهاجمنا من داخلنا وليس من خارجنا فحسب، ونقصد بذلك نفوسنا المسولة والأمارة بالسوء. فإذا كان هذا الدين يأمرنا بالثورة على الموروث الاعتقادي السلبي الذي كان آباؤنا وأجدادنا يمارسونه في عصر الجاهلية على أغلب مستويات الحياة، بدءا من الفرد وانتهاءا بالقبيلة أفقيا، وبدءا من الأنا وانتهاءا بالله عموديا، فإذا كان الإسلام يأمرنا بهذا، فبماذا يأمرنا الإسلام فيما يتعلق بمن كان يوأد سابقا؟ إن الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن يعترض عليها ولا أن ينال من جلائها هي أن الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما لم تكن تحلم هي شخصيا به. ولعلنا نستطيع بكل بساطة ويسر أن نحدد موقع المرأة على خريطة المفاهيم القرآنية والآداب النبوية، لندرك من خلال ذلك أن الإسلام في جوهره قد أعطى المرأة جوا من القداسة، ليس لأنها إنسان ولها حق الحياة والوجود، بل لأنه رأى فيها المشروع العظيم الذي تنتظره البشرية جمعاء. فالبشرية من خلال وجودها السابق على الإسلام كانت ترى في المرأة مشروع أنثى قبل أي شيء آخر، ولكن في الإسلام الوضع مختلف تماما، حيث أن هذا الدين قد أعطى المرأة شيئا من جو القداسة والطهر، لأنه رأى فيها مشروع أم قبل أن تكون مشروع أنثى، ورأى فيها أيضا مشروع إنسان له الحق في ممارسة دوره الوجودي على مسرح الحياة قبل أن يرى فيها مشروع امرأة تغط في سبات طويل تتقاذفها رياح المجتمع ونزوات من لا يرون فيها إلا وسيلة لإشباع الغرائز وإرواء الشهوات بطريقة تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية. ولو قمنا بجولة سريعة في رحاب كتاب الله جل وعلا لوجدنا كيف كرم رب الوجود المرأة على أنها أم وأخت وابنة، وعلى كاهلها مسؤولية النهوض بالمجتمع والارتقاء بقيمه وإعماره مع الرجل جنبا إلى جنب، حيث نسمعه سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالكلمات الواردة في هذه الآية الكريمة والتي تدل على السكن والمودة والرحمة لها دلالات نفسية عميقة جدا، فهذه الدلالات النفسية تلعب فيها المرأة الدور الأكبر في تحصيلها دون الرجل. فالرجل الذي يملك الجاه أو المال الكثير لا يستطيع في حال عدم زواجه أن يشتري استقراره النفسي وأمنه العاطفي، ولكن لا يمكن له بأي حال أن يحصل التوازن النفسي والعاطفي المطلوبين من خلال تلك الشذوذات التي لا تنسجم مع عملية بناء الإنسان ذي الشخصية القيومة والمتكاملة. وكنتيجة طبيعية لهذه الحقيقة فإن اقتران الرجل بالمرأة هو الحالة السوية، وهو السنة الطبيعية التي أمرنا الله ورسوله بتطبيقها من أجل الدخول في بوابة الاستقرار النفسي ووصولا إلى عتبات الاستقرار الروحي. فأول ثمرة من ثمار السكن إلى المرأة هو الاستقرار النفسي، وأما آخر هذه الثمار وأسماها هو الاستقرار الروحي الذي يدفع بالإنسان المؤمن نحو السمو بعد أن يكون قد تجاوز مرحلة التخبط والضياع والبحث عن النصف الآخر المفقود. وللحديث بقية نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع رياحين الكون.